هذه بدء الناس الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم بينما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وفي مساء جديد وفي ليلة من ليالي برنامج الملف هنا من القاهرة العاصمة العامرة الساهرة. أرحب وأشرف وأسعد في بدئي وفي صدارة هذا اللقاء بضيفي الدائم العلامة الدكتور محمد الزغبي أسد السنة وفارس الكلمة ومن علماء الأزهر الشريف ومن السادة الذين تنوروا فنوروا. دكتور أهلا بكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة ونورتم المكان وأسعدتم الزمان. صدقكم الله نورا ورفعة وقبولا. اللهم أمين. دكتور دكتور هذه الحلقة والتي تأتي قبيل العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعاده الله على أمتنا بالخير واليمن والبركات، اللهم أمين. أسئلة عدة ومتباينة في غرار هذه الحلقة وفيها طبيعة الإلحاح من السادة المشاهدين. لعل ما نصدر به هذه الحلقة هو أيضا ورد إلينا كثيرا من استفسارات السادة المشاهدين سواء بشكل مباشر فيما يتعلق بحلقات الملف سلفا أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي. برنامج الأستاذ رامز جلال هو برنامج أكثر من كم موسم بسم الله ما شاء الله، في نظر الكثير هو مادة ترفيهية شيقة يتابعها الكثير إن لم يكن معظم الناس في وقت الإفطار في كل عام، لكن البعض الآخر يسأل عن الجانب الشرعي، هل هو بذلك ترويع؟ هل هذا غير مقبول إن صحت هذه المقالب من وجهة نظر هؤلاء حتى ولم تصح وإن كانت هناك عملية اتفاقية؟ يعني البعض يسأل عن منظور الشريعة الإسلامية في ذلك، وهذا سؤال وقت تحديدا من بعض مشاهدي أو مشاهدو برنامج الملف. دكتور
تمام. شوف أستاذ محمد، حتى لا يقال أننا أعداء الفرح أو أعداء السعادة أو أعداء لكل يعني ما يدخل السرور على صدور الناس، هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. بل نحن نؤمن بقول الله جل وعلا ويومئذ يفرح المؤمنون. فالعمل إذا قام على الضوابط الشرعية ليس فيه مخالفات ولا منهيات لا بأس بها على الإطلاق، وأنت تعلم الحكم في مثل هذه الأمور يعني وارد في أقوال أهل العلم
والعوام من الناس أصبحوا الآن يعلمون.
تمام. لكن دعني أقول كلمة في ذات الأمين، لسنا ضد الترفيه الذي يقوم على أسس وضوابط لا تصطدم بأحكام الشريعة الإسلامية على الإطلاق. النقطة الثانية، لا بد وأن يكون هناك هدف من هذا الترفيه. دعني أقول لك، الترفيه الذي يقوم به الأستاذ رامز ترفيه فاشل من باب حرية التعبير، دعني أقولها، فنحن نؤمن في مصر بهامش في حرية التعبير، وبما أني يجوز لي أنني أقول وغيري برضو رأيه في محمد الزوبي نفس الكلام
وله الحق في الرد
طبعا.
أيضا
نعم. لا أصلي ما أسأت ولا أخلط عشان يرد. نعم. أو غيره. نعم. لا هو من حقه يقول مش عاجبني كلام محمد الزوبي.
نعم.
ومن حقه أقول أنه شغله فاشل.
نعم صحيح.
هذا
نعم.
يدخل في حرية التعبير.
نعم.
ولذلك أنا بقول لك إيه الثمرة التي يجنيها شبابنا من أفعال الأستاذ رامز؟ ليته قدم شيئا مفيدا لوطنه، مش بقول حتى لدينه، لوطنه. لكن دعني أقول لك، هذه الأمور التي لا تدخل إلا على البلهاء وعلى يعني البسطاء من عملية الفزع والرعب والرهبة، يا أخي حتى إن صدق فيها فهذا مما لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولذلك صنف أئمتنا أبوابا في النهي عن الرعب بالنسبة للمؤمنين أو إدخال الرعب عليهم أو الهلع أو الفزع أو ما شابه ذلك.
نعم.
لكن القضية مكشوفة للغاية، مكشوفة لا تصلح إلا لجيل الخمسينات. أعطيك مثالا على ذلك. هو ما بيقولك بيقوم ويترعب وكيت، الأمور متفق عليها، أمور متفق عليها. أول حاجة يا محمد أنا هكشفها بالتالي. أول نقطة، يتم الاتفاق مع الضيف على كل شيء، يتم الاتفاق مع الضيف على كل بدليل بنلاقي واحد من دول يقول لك ايه ادعوا لي اصلا هطلع مع رامز المره دي في موضوع كيت وكيت، الامور مكشوفه. ثانيا، رامز بينزل الفكره بتاعته قبلها. النقطه الثانيه واللي مهمه جدا، في طاقم كبير بيصحب رامز وبيصحب المجموعه اللي معاه، طاقم كبير يبدا من المخرج ومجموعه المصورين ومجموعه العمال
عناصر الانتاج،
فمش معقول هذا الزخم من العاملين في المجال الاعلامي اللي بيصحب هذا وتقول لي الامر بالنسبه لهم مفاجاه، ليس مفاجاه على الاطلاق. النقطه الثالثه، الضيف الذي يأتي برجاله مثلا، ما في ضيف مشهور إلا معروف أنه له مجموعة من الرجال. يعني على سبيل المثال ذاك الهندي الممثل الذي كان
في العالم أو أشهر ممثل في العالم
كان معه 50 من رجاله. هتقول لي مع احترامي ال50 هم يصاحبونه في الحركات والسكنات والقيام والقعود وفي كل شيء وفي أثناء التصوير، هتقول لي الأمر كان مرعبا والأمر كان مفاجأة في وجود هذا العدد والزخم ويسمحون لهذا الرجل أن يتعرض لهذا؟ إذا هذا كلام لا ينطبق إلا على البسطاء والمساكين وهو لشيء ما. خلاصة المسألة، الأستاذ رامز يا ليته يقدم ترفيها مضبوطا بضوابط الشريعة الإسلامية وفي غير هذه الأيام. ليه؟ أنا عندي شرف زمان يا أستاذ محمد. وعندي حاجة اسمها شرف مكان. أنا بتكلم وقت في شرف الزمان. أنا بتكلم الزمان إيه يا أستاذ محمد؟ شهر رمضان. على مدار شهر رمضان. عارف شهر رمضان يا أستاذ محمد ده إيه؟ يعني ده الشهر للصيام والقيام وقراءة القرآن بس. يعني أئمتنا وعلماؤنا من سلف الأمة الأول كانوا إذا دخل رمضان تركوا كل شيء اللي هو التدريس والكلام ده كله، حتى التدريس، وتفرغوا للعبادة. ليه؟ نهاره صيام، ليله قيام، وما بين هذا وذاك قراءة القرآن. تعالى نبص كده، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده صيامة النهار ومعرفة النهار. يعني إيه؟ مش زي ما أحمد عبد الماهر قال، إيه مش صيام أحمد عبد الماهر، بيبدأ الصيام من الفجر، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ده أنت صايم معايا. إذا لا يبدر منك ما يضيع ذلك. النقطة الثانية، عندك الليل قيام يا أستاذ محمد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي إيمانا بفرضيته واحتسابا لأجره، والحديث في الصحيح. كذلك بالنسبة للقيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالناس مش فاضية، الناس بتقوم. طب وبيعطيني قراءة القرآن يا أخي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا شهر القرآن يا أخي. ولذلك إحنا قبل كده ما بينا أئمتنا من الصدر الأول في الإسلام إلى اليوم من هذا، كان منهم من يختم القرآن على مدار الشهر، ومنهم من يختم القرآن مرتين في الشهر، ومنهم من يختم في كل أسبوع، ومنهم من يختم في كل 6 أيام، ومنهم من يختم. بل رجعنا جبنا الترتيب، منهم من يختم في كل يوم من وليل، منهم من يختم في كل ليلتين، منهم من يختم في كل 3، في 4، في 5، في 7، في 8، في 9، وبينا ذلك لأهل العلم. إذن هذا الشهر ما تستكثروش علي إنني حتى بعالج نفسي من تكدير وكدر المادة الموجودة. يعني أخي غلاء في الأسعار، ضيق إلى آخر هذه الأمور، دماء بتنزف في المنطقة من أقصى إلى أقصاها، مؤامرات على الأمة من كل اتجاه، يعني شبه يأس، شبه يأس. لا، سيبني أشحن نفسي في هذا الشهر على أساس أتعايش مع ملك الملوك ورب الأرباب. خلاصة الأمر يا أستاذ محمد، أنا بقول لشباب مصر دعوكم من ذلك في هذا الشهر بالذات. في هذا الشهر بالذات دعوكم، واعلموا أن رامز أو غير رامز ليس قدوة لكم على الإطلاق، بل إن قدوتكم واحد، مش الزوبة أو غيره، محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نقتدي به ونهتدي بهدي صلوات ربي وسلامه عليه. النقطة الثانية، خذوا منه الدين من الحبيب محمد. أما من حيث الدنيا فلا تأخذوها من رامز أيضا. انظروا إلى شباب الغرب الآن، انظروا إليهم، بلغوا منتهى التحضر، بلغوا منتهى الرقي، بلغوا منتهى التقدم في العلم التجريبي. بل اليهود يا أخي، اليهود من عدة أيام لهم، شوف مع احترامي، يعني مركبة فضائية وصلت إلى القمر والتي حطمت هناك. اليهود، اليهود. إذا انظروا إلى شباب العالم أين وصلوا الآن وأين نحن الآن، أين نحن الآن. إن تمسكتم بأناس معينين ستبقوا في العمق والقيعان ومزابل التاريخ. لكن إن أخذتم الدين من سيد المرسلين وأخذتم الدنيا من هؤلاء الذين تحضروا، أي الجانب الإيجابي فقط من هؤلاء في التقدم والرقي والعلم التجريبي، اعلموا أنكم ستجمعون بين خيري الدنيا والدين. نعم، والإسلام دنيا ودين.
نعم دكتور، بارك الله فيكم. والأمر دكتور للأمانة ليس أو لم يعد قاصر على برنامج الأستاذ رامز فقط، بل أعمال الدراما المصرية التي يحضر لها،
دعني أقول،
والمسلسلات والكلمة.
أنا لا أخص رامز، على أن سألت عن رامز والأسئلة جت لنا عن رامز. لكن دعني أقول هذا في خضم الجميع، ونادر وقل أن تجد شيئا موافقا لأحكام الشريعة ولا يصطدم بالدين.
نعم دكتور، بارك الله فيكم. إذن دكتور محمد الزوق، بحيال هذا السؤال تحدث بهذا الشكل الذي تبعتموه الآن، لكن كان من ضمن ما أكد عليه وشدد عليه: لسنا ضد الترفيه الذي يقوم على ضوابط شرعية، والقضية مكشوفة للغاية، ويتم الاتفاق مع الضيف على كل شيء، وأعمال الدراما معظمها أو في غالبها تتعارض مع شرف الزمان.
أي نعم،
أليس كذلك دكتور؟
أحسن،
بارك الله فيكم دكتور. إذن هذا كان هذا حيال هذا الموضوع أو هذا الطرح. دكتور، رمضان، استقبال رمضان، يعني سائل يسأل ويتحدث، وهو سؤال ذكي للأمانة. يعني من قريب كانت الأمة شبه موحدة، وبالتالي هناك استقبال موحد، الظروف تقريبا متقاربة ومتشابهة، لكن الآن بات تتوحد الأمة أمر غير حقيقي، والظروف تختلف في مصر عن اليمن عن سوريا عن المسلمين أيضا في الدول غير الناطقة باللغة العربية. إذن كيف يكون طبيعة الخطاب مع تباين الأحوال بين هنا وهناك؟
أنا عايز المشاهد والمشاهدة يركزوا معايا جدا. الداعية طبيب، لكن طبيب قلوب، طبيب الأبدان. إذا لم يتابع المؤتمرات أولا بأول، إذا لم يطلع على الأبحاث أولا بأول، هتلاقي بيكتب روشتة بأدوية، بأنواع أدوية انتهت وانقرضت منذ فترة. وهتلاقي لا مو فاهم أي حاجة في الطب، ويضر ولا ينفع. كذا بالنسبة للداعية، إذا لم يتطور مع الأحداث، خاصة ديننا يصلح كل زمان ويصلح كل مكان. وصالح لكل زمان ولكل مكان. احنا بنقوله الداعية إذا لم يتطور مع تلك الأحداث، خاصة بالنسبة للمتغيرات، والمتغيرات تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والتقاليد والأعراف. إذا لم يتطور مع هذه، لا يعرف يرد على ملحدين، ولا يعرف يقف قدام العلمانيين، ولا يعرف يقف قدام المحاربين لأصول وثوابت الدين إلى آخره. ولذلك الخطاب بتاعنا الدعوي كان جيد وطاهر، لكن له مرحلة الحين ليست مرحلته. أنا لا أقلل من أهمية وقدر المشايخ اللي بيتكلموا، مثلا يقول لك مثلا سلفنا الصالح كانوا يدعون الله جل وعلا 16 أن يبلغهم رمضان، فإذا ما كذا دعوا الله 16 أن يتقبل منهم إلى آخر. هذه الأمور هي جيدة، وهي مع احترامي تصلح لفئة معينة الآن، لكن لا يصلح الخطاب الواحد للأمة الآن. ليه بقى؟ الأمة كانت موحدة، بمعنى موحدة في أمنها، في أمانها، في استقرارها، في سلمها، في سلامها،
وطن واحد باختصار،
وطن واحد. ولذلك كان الخطاب واحدة. الحين الأمة مش كده على الإطلاق يا شيخ محمد. الأمة مع احترام مبعثرة، مدمرة، ممزقة، بمعنى في دول الوتي فيها حروب بالوكالة. مع احترام هؤلاء لهم خطاب، هؤلاء لهم خطاب. على أيضا في عندنا اللاجئون من دول عربية كثيرة جدا، دول لهم خطاب، دول جرحى، جرحى. مش معقولة تعتربة ونفرح ونعمل، هو حزين وجريح، ازاي يستقبل رمضان مع احترامي وهو مهزوم؟ انت لازم تساعده على الانتصار على نفسه وعلى ما هو فيه. بالنسبة للمشردين من أبناء الأمة لهم خطاب، الدول شبه المستقرة لها خطاب. طب الدول الآن اللي هي لا هي مستقرة ولا هي تعلم حتى المصير متجه إلى فين، لها خطاب. طيب يا أستاذ محمد، أنا الوقتي حينما أنظر إلى أهل الشمال في المنطقة العربية أراهم هم الذين، ودي ابتلاء طبعا، ابتلاء، هم الذين يملكون زمام أمور كثيرة جدا، وهم الأغنياء وهم الأثرياء وهم تجار الأزمات إلى آخر هذه الأمور. أنظر إلى الطيبين، إلى المساكين، إلى المسالمين من أبناء الشعوب، هم المشردون، هم اللاجئون، هم الآن الذين يموتون في البحار غرقا، هم الذين تنزل عليهم البراميل المتفجرة بالليل والنهار، هم الذين يقتلون إلى آخر هذه الأمور. إذن ماذا بقى خاطب يا أستاذ محمد؟ تلك المجموعات المسلمة الطيبة جدا،
لابد من مراعاة تباين الظروف بين هنا وهناك.
لهم خطابهم، إزاي أخاطبهم؟ أنا بقولهم يا أهلا، أنتم الآن نعم في ابتلاء، أنتم الآن في ابتلاء، لكن إياكم أن تخسروا، بل عليكم أن تفوزوا في هذا الابتلاء. بمعنى إن جاي عليكم عبادة، والعبادة لا أنكر على الإطلاق إن فيها مشقة ولها تكاليفها، لكن أنتم أيضا في ابتلاء عظيم جدا. أروا ربكم من أنفسكم الصبر على مقادير الله جل وعلا حتى لا تخسروا الدنيا والدين. بمعنى آخر يا محمد، هذا المشرد الحين السوري أو العراقي أو كذا إلى آخره، أو ليبي أو كذا، أو اليمني، الواحد من دول مع احترامي في البرد الشديد مع احترامي لا يحوطه شيء ولا يحوشه شيء، بل إن البرد يأكل في جسده والسيول لا ترحمه. فضلا عن أن الأمة العربية بخيلة بأموالها على المسلمين الفقراء، ثرية معطاء كريمة لأعداء الأمة كترامب وغيره معايا الذي لا يظهر محبة لهذا الدين. طيب إما أجي بقى أخاطب هؤلاء الناس اللي في البرد، البرد بيأكلهم، ولو جه الصيف ما في حتى جدران تمنع عنهم لا الرمضاء ولا حر الشمس، بقول لهم اصبروا بإذن الله، واعلموا أن هذا الابتلاء إنما هو مقدر من رب الأرض والسماء، اجعلوه رفعة لأعمالكم ومضاعفة لحسناتكم وحطا لسيئاتكم. وتذكروا قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر، شوف وبشر الصابرين، الشاهد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون. يعني في الأول في الآخر أنا ميت، أنا في الميت، مش معنى كده أبقى سلبي أو يائس، لا، بس أنا ميت، الدنيا مش دار بقاء، ده دار فناء.
نعم.
فما أخسرش دار البقاء من أجل أني بحزن على دار الفناء. أدي واحد. النقطة الثانية: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هذا أمر وارد.
نعم.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا
وهم
لا يفتنون.
نعم.
هذا أمر وارد. هتقول لي فلان ظلمني وقهرني وخد بيتي ودمرني وبرمي المتفجئ لآخره، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة
أتصبرون.
نعم. وكان ربك بصيرا.
يا سلام يا سلام.
أجر الصبر
تذيل الآية بصيرة.
تمام.
شايف.
أحسنت.
نعم.
ولذلك أجر الصبر عند ربك عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟
بغير حساب.
شوف ما قالش بحساب،
بغير،
ده بغير حساب.
نعم.
بغير حساب.
نعم دكتور.
هؤلاء مع احترام لهم العطاء من رب الأرض والسماء وهو أكرم الأكرمين.
يا رب.
ولذلك أقول لهم اصبروا، وجاي لكم العبادة هذه اصبروا عليها برضه. نعم. ليه؟ ربنا هيجعل لكم مخرج. واحد يقول لي ازاي ده درواش؟ قالوا لا، تعالى كده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه؟
تتقون.
طب ليش معنى لتتقون؟ ما قالش لعلكم يعني ترجعون او تهتدون. لعلكم تتقون لان التقوى دي يا استاذ محمد هي اللي هتجيب لك الفرج مما انت فيه، وهتجيب لك الرزق.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
لانك لو بقيت تقي
الله يجعل له من يسر.
ومن يتق الله يجعل له
السلام
مخرجا من اللي انت فيه. من الغرق.
نعم.
من السيول، من الفقر، من البراميل المتفجرة، من هذه الأمور. مش كده بس، هتقولوا ما عادش معاه فلوس، عايش ازاي؟ جايالك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب.
لا يحتسب. يعني هتقول لي جاي منين؟ هو ربنا هيرزقك.
يعني التقوى تجلب أهم أمرين،
هم
الأمن والرزق.
بس ده اللي قصدته.
نعم.
وأعظم الأمور بعد الإسلام الأمن والرزق.
نعم.
الأمن والرزق يا أستاذ محمد.
ولذلك ربنا ضرب الله مثلا قرية كانت أمنة وطمأنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فالحديث هنا عن الأمن والرزق.
الأمن والرزق.
وفي قريش أخذت طعامهم من جوع ومنهم من خوف.
أحسن.
بارك الله فيكم دكتور.
يبقى هنا يا حبيب قلبي.
نعم.
أنا لما أقول لك اصبر هتاخذ اولا اجر الصبر على ذلك عظيم قوي.
نعم.
عند ملك الملوك ورب الارباب. مش كده بس، وما هتصبر على الطاعه معاها هيجعل لك المخرج لانك كنت صادق في هذا الصبر، كنت صادقا
في هذا الصبر.
في هذا الصبر. طيب اللي هم بقى شبه مستقرين لكن ما يعرفوش الامور رايحه فين، اقول لهم سلوا الله العفو والعافيه. وبعدين انتوا داخلين على ايام مباركه جدا فيها شرف الزمان، والدعاء فيها يعني يرجى منه الاستجابة. أكثروا من الدعاء لرب الأرض والسماء أن يثبت قلوبكم على دينه وألا تفتنوا في دينكم، مش كده بس، وأن يمن عليكم بالسلم والسلام والأمن والأمان
يا رب.
معايا؟
اللهم أمين.
طيب أما بالنسبة للمستقرين أقول أنتم في نعمة. أول حاجة انظروا إلى إخوانكم البؤساء، إلى الفقراء، إلى المشردين، إلى اللاجئين، إلى المبتلين، واعلموا أن لهم نصيبا معلوما فيما أعطاكم رب العالمين. فإن واسيتموهم ووقفتم معهم أعطاكم الله جل وعلا، وهذا عند الله معلوم. فضلا عن أنه جاي هذا العطاء في شرف الزمان، ربما تصيبك دعوة من هؤلاء فتقوم بها على أمري الدنيا والدين، أن يعطيك الله بسببها الدنيا ويعطيك الآخرة. ويعطيك الآخرة. ولذلك إما أجي أقول للجميع بقى أقول لهم تذكروا أسلافكم ابتلوا بأكثر مما أنتم فيه الآن فصبروا على ما هم فيه.
نعم.
وصبروا على الطاعة من صيام وقيام. وتذكروا أم لكم ستمرون بأيام الخير فيها عميم والنفع فيها جسيم والعبادة فيها لرب العالمين؟ فإياكم إياكم أن تغذلوا أو أن يسحب الشيطان البساط من تحت أقدامكم. وتذكروا مرة ثانية، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، بل في ليلة القدر، ليلة القدر مع احترام هذه، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل هي خير من ألف شهر، فاحرص على أن تكون من أهلها بإذن الله. ولذلك أقول للجميع، لكل واحد أن يستعد لهذا الشهر الكريم بما فهم من كلامي، وأن يكون متأسيا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، خاصة في هذه الأيام، حتى لا يزل ولا يضل.
بارك الله فيكم دكتور، فعلى قدركم. سيد معتز، كم تبقى على الفرق؟ نعم، إذن مشاهدي الكرام، ما زلنا معكم وبكم في هذا المساء، وفي هذه الحلقة نشكر لكل السادة المتفاعلين معنا عبر خدمة البث المباشر التي يطلقنا لحضراتكم منذ بداية هذه الحلقة وحتى النهاية بمشيئة الله تعالى. أجل الإشارة لأن أعرض هذه الحلقة في 8:15 من صباح باكر. سيد المعتز، طيب دكتور، قضية الإساءة التي حدثت مؤخرا في الدنمارك، رئيس حزب قام برمي المصحف، النهج السلطة، قام برمي المصحف، وكان قد سبق له حادث مشابه هو حرق القرآن الكريم أيضا. هذه الأفعال المتصاعدة والمتزايدة لدى بعض الدول الغربية في الفترة الأخيرة، دكتور كيف نقف على هذه الأحداث والعلاج، يعني لو نتحدث عن ذلك تفصيلا؟
دعني أقول لأبناء الأمة ولغير أبناء الأمة، انظروا إلى العالم الغربي، إنه يزن الأمور بميزانين. بمعنى إن كانت هناك شائبة أو حتى شكوك في أمر مسلم أقاموا الدنيا وما أقعدوها، لكن إن كانت هناك في واحد من هؤلاء غض الطرف ولم يلتفت على الإطلاق، يعني طيب ماشي.
دكتور أعتذر للسادة المشاهدين، أعتذر من فضلاتكم، فاصل قصير ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى ونستكمل الإجابة على هذا السؤال، فكونوا معنا بمشيئة الله تعالى. أهلا بكم أصدقائي المشاهدين، عدنا بحضراتكم مرة أخرى كي نتواصل معكم وبكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة التي من خلالها أجد التحايا بضيفي سماحة العلامة الدكتور محمد الزوق. أهلا بكم دكتور.
الإعلام الحبيب المحترم محمد الشاعر.
دكتور، قبل الفاصل كنت قد طرحت سؤالا على مسامع فضيلتكم حول رئيس حزب النهج الصلب الدنماركي الذي قام برمي المصحف، له حوادث قبل ذلك مشابهة وأشد، وفضيلتكم قلتم أنه حزب يميني متطرف.
نعم.
على أي أساس حكمتم بالتطرف على هذا الحزب؟
شوف، أنا عايز المشاهدين والمشاهدات يركزوا معي جدا، ودي دعوة للإنصاف، مش طالب أكثر من الإنصاف. لأن بيننا طابور خامس أستاذ محمد، أول ما يشاهد الحلقة ويشاهد الكلام ده، أي شيء نقوله على أعداء الأمة، لا أنت مش مقبول. أنت كيف أنت يقف مع العدو نكاية فيك.
نعم.
طب يا أخي، ده الشيطان النبي شهد له يعني مع احترامي بأنه قال كلمة حق مرة قالوا صرخك
وكذب،
أنصفه النبي صلى الله عليه وسلم. انت المطالب حتى مرة تيجي منك برضو تكون يعني اهي يعني فاهمني ازاي. فخلاصة المسألة، ان بدر شيء من واحد يدعي الإسلام او يزعم الإسلام قامت الدنيا ولم تقل، ان بدر الإجرام من واحد من هؤلاء كأن أحدا ما رأى شيئا.
نعم.
هديك مثال، بلودان هذا ده رئيس حزب النهج الصلب الدنماركي، والحزب ده حزب متطرف جدا في الدنمارك، يميني متطرف مسيحي. هؤلاء مش يمقتون الإسلام، يمقتون الإسلام وأهله ويتمنون زوال الإسلام بالكلية والمسلمين. هذا الشخص ما أنه رئيس حزب يا محمد، وخلي بالك احنا دائما بنبص رئيس الحزب يختلف عن إنسان واحد عادي، يعني ما نيجي نقول وقت هنا رئيس حزب في المنطقة العربية تكلم عن ملك أو أمير أو رئيس ويبقى رئيس حزب بكلام كذا، يبقى سلم لي عليه ودور لي عليه بعد كده. خدت بال حضرتك ازاي؟ انما لما تجيب واحد من عوام الشعب والرعاه والبسطاء اللي ما حدش يعرفهم خالص، ان شاء الله يمشي في الشارع بميكروفون يا الملك ابن الكيت والامير ابن اللي كذا والرئيس ابن اللي كذا، ولا حد هيلتفت له على الاطلاق. معايا؟ اذا اما يبقى رئيس حزب تحت منه حزب ضخم وكبير في دوله مع احترامي اوروبيه
ويقوم
كبيره،
ويقوم على اصل عنصري.
ايوه
دي مشكله كبيره
يعني. على العنصريه نعم. المقيطه البغيضه هذه، الشخص اللي عمل ايه قبل ما يرمي المصحف جوز محمد بتاريخ 22/3 شهر 3 اللي فات، احنا في شهر 4 في شهر 3 اللي فات 22/3، الشخص ده لما لقى المسلمين بيصلوا صلاه جمعه امام البرلمان قام واخد اصحابه برضه ورايح هناك وقام ماسك مصحف، شوف استفزاز مشاعر المسلمين، واحرق المصحف امام الجميع. طب بالله عليك، مش الموضوع هنا بس اسمه ازدراء اديان بس، ده استفزاز لمشاعر المسلمين واحراق لقلوب واكباد المسلمين قبل ان يحرق القران. ورغم ذلك صبروا ولم يتفوهوا بشيء ولم يصنعوا شيئا لهذا المجرم على الاطلاق، ومر الامر. ولذلك الاسبوع الماضي يا استاذ محمد ماذا صنع؟ عمل طبعا وقفه مناهضه للاسلام والمسلمين هو المجموعه بتاعته، ثم اتى بالمصحف وبعدين امر رميه في الارض.
من امن العقوبه اساء الادب.
ايوه وامر رميه في الارض. انا بوريك حتى عقول هؤلاء يعني لما رمى المصحف في الارض اراد ان يستفز فين؟ وقدام الناس امام المسلمين وفي مدينه ايه؟ في حي نوربرو في العاصمه الدنماركيه اللي فيها الاكثريه بتاع المسلمين. يعني عايز اقول لهم انا باجي لكم في امام صلواتكم، انا باجي لكم في اماكنكم وبعمل كل هذا. فاللي عايز بقى يوريني كذا، شفت البلطجي او الشليط او اللي احنا بنقول عليه الشبيح، هو هذا، هو هذا الشخص. طبعا لا ننكر ان رئيس الوزراء هناك قام طبعا تويتريه كده قال ان اعمال منفره واستفزازيه ومقززه وكلام من ده. طبعا ما رد احد على الاطلاق الا شيخ الازهر برضه بمثل هذه
تويتريه
وباين فيها ان طبعا حقد وكيت الى اخر هذه الامور واستفزاز لمشاعر المسلمين. امر مش كده، امر مش كده. خلي بالك انا بس هعملهم من باب الالزام. لو ان مسلما اتى بالكتاب المقدس وام جاي امام البرلمان في الدنمارك او في هولندا او في بلجيكا او في اي دولة او في امريكا امام بيت الابيض وامام المسيحيين او ياخي عند بابا الفاتيكان وهم مجتمعين ببابا الفاتيكان وام جاي حارق لهم الكتاب ده، استحلفك بالله ماذا تكون العاقبة؟ أول حاجة سترى التنديد والنكير والوعيد من كافة رؤساء وملوك العالم في نفس اللحظة. أري واحد. اثنين، مجلس الأمن سيدين وبشدة واجتماع عاجل، الأمم المتحدة ستدين ومن تحتها المنظمات الحقوقية بالإجماع، مش كده وبس، في الدول العربية هتبقى بقى لا يعلم ذلك إلا الله. الله، عشان هذا الشخص. طب ما هو ده فعل اثنين، حرق هنا قدام المسلمين في وقت صلاه الجمعه ورمى المصحف في امر ثاني، ورغم ذلك لم يتحرك احد لا في المجتمع الغربي ولا غيره، ودي بتبين لنا زيف الديمقراطيه التي مع احترام يدعيها الغرب. هي ديمقراطيه فيما بينهم لكن لغيرهم لا. زي اليهود كده بالضبط، يقول لك احنا ديمقراطيه عندنا، انما مع الفلسطين لا، ده عنصريه وتطرف وكيت، لان دول مش مصر، احنا اللي كذا واحنا اللي كذا واحنا شعب الله المختار. نفس المنظر.
نعم.
كذا في اوروبا الحين بينظرون على اننا لا، انتوا ما بتسالوش ديمقراطيه. خدت بال حضرتك ازاي؟ لا، الديمقراطيه فيما بيننا احنا، لكن نزدري دينكم وكيت. ولذلك هم بلطجيه معنا، لكن بين انفسهم فيما بينهم في شيء من الديمقراطيه. خلاصه المساله، انت سالتني عن منهج الحزب المتطرف ده. منهجه خطير جدا على خمس حاجات يا استاذ محمد. بيطالبوا بتعديل الدستور لاجل خمس حاجات. اول حاجه رفض ادخال ابناء المسلمين المدارس بالكليه.
نعم.
اثنين، حرمان المسلمين كبارا وصغارا من التعليم في الدنمارك. ثلاثه، عدم حصول اي مسلم على اي شهاده كانت من الدنمارك. اربعه، الحجز على املاك المسلمين في الدنمارك. شوف وصلت ايه؟ شوف 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 يعني ولا تتخيلها ولا في الاحلام.
اجرام.
اي اجرام؟ ما فوق الاجرام. الحجز على كل املاك المسلمين في الدنمارك. اللي بعد كده، ترحيل المسلمين اجباري بعد اخذ اموالهم والحجز عليها من الدنمارك. طب بالله عليك،
يعني يقتل ثم ينفى.
بالضبط، الله يبارك فيك. ولذلك دعني اقول لك كلمه في غايه الاهميه. العالم بالنسبه للاسلام بالنسبة لكتاب ربنا، بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة إلى آخر هذه الأمور، لا يلتفتون على الإطلاق، وإن كانوا يدعون أنهم يحترمون، لكن ثبت بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق أن الغرب ولد طائفة إجرامية لا تحترم الدين الإسلامي ولا تحترم المسلمين على ظهر الأرض، والخوف من حاجة قادمة، لكل فعل رد فعل، كل فعل رد فعل. وعلى فكرة مش احنا اللي بنصنع رد الفعل، المجرمون من حكام الغرب هم الذين يصنعون الدواعش وهم الذين يصنعون كذا، وزي ما بينا قبل ذلك.
بارك الله فيكم.
أسأل الله أن يريحنا منه.
اللهم أمين. سائل يسأل ويقول: هل الأذان وحي أم أنه اجتهاد من الصحابة؟
طيب، هي الشبهة دي عرضت قبل كده يا أستاذ محمد، يقول لك الأذان ما جاش في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش بالأذان، يعني كذا، يعني هو اللي أنزل عليه الأذان وأمر به. يقول لك لا، ده مجرد اجتهاد من أصحابه، مش صحيح على الإطلاق. عشان نبقى منظمين في المادة العلمية، تعالوا نعرف مع بعض الأذان. الأذان في اللغة بمعنى الإبلاغ، أنا ببلغك، خلاص كده؟
نعم.
في الشرع يا أستاذ محمد بمعنى الإبلاغ والإعلان بدخول وقت الصلاة.
نعم،
الإعلان والإبلاغ
بدخول
وقت الصلاة.
نعم.
طيب يا أستاذ محمد، متى شرع؟ بنقول في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المكان في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل على أنه مش اجتهاد من الصحابة إيه؟ بنقول له حديث الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه قال: لما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس. أنا عايز الكل يركز معي جدا. لما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، يعني النبي أخذ يستشيرهم، طب نعلم الناس بدخول وقت الصلاة بإيه؟ ده يقول والله نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، ولا يقول والله نتخذ بوقا
كبوق،
أي ولا يقول كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجمع أنه يتخذ ناقوس كناقوس النصارى وهو كاره، وهو
صلى
كاره
صلى الله عليه وسلم.
الصحابي الجليل عشان أبسطها للناس ما يبقاش بس عقدة المتون، ببسطها خالص أهو، بقول قمت مروح ونمت ليلي، فاتاني آت طاف بي طائف، شفت في المنام إيه؟ رجل عليه حلتان خضراوتان، حلتان خضراوتان، يحمل ناقوسا، فقلت له: يا عبد الله بعني هذا الناقوس. قال: ولما؟ عايز الناقوس ده ابيعه لك ليه؟ قال: حتى نعلم به الناس بدخول الصلاة، عشان نعلم الناس به ان الصلاة دخلت.
نعم.
حتى ندعو به للصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ ألا أدلك
على خير
على خير من ذلك؟ قلت: بلى، أدلني على أفضل من كده، قل لي. قال: قولوا الله أكبر، ثم ردد له كلمات الآذان من أولها
إلى آخرها
إلى آخرها. لما أصبح طبعا جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبلغ النبي بتلك رؤية. تعال نشوف بقى النبي بعد ما سمع منه يقول ايه: انها لرؤيا حق. ما هي ممكن تكون اضغاث احلام، مين اللي يقطع لي بانها رؤيا؟
سيدنا النبي.
النبي.
نعم.
طب ورؤيا حق مين اللي يقطع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه واله وسلم.
انها لرؤيا حق ان شاء الله، فقم مع بلال. ومن وقت مع بلال كان دخل وقت الصلاه.
نعم.
فالقي عليه، اللي اتقال لك ده بالذات بالكمال والتمام، القي عليه.
القي عليه.
يؤذن به فهو أندى منك صوتا.
نعم.
عشان صوته أحلى من صوتك.
نعم.
أقف جنبه وقول له، هو يحفظها بعد كده وخلاص ما عادش يعني.
نعم.
بلال بيأذن، عمر بن الخطاب البيت مواجه للمسجد، سمع الأذان لأول مرة طبعا يرفع أذان.
نعم.
أم عمر خرج وهو يجر رداءه
رضي الله عنه،
رضي الله عنه، يعني من شدة ما هو مسرع بجيب رداء لسه ما لبسوش وما اكملش لباسه. وبعدين طبعا معروف ان قطعه الرداء هي القطعه العلويه في الجسد.
نعم.
ف وقام داخل على النبي صلى الله عليه وسلم
ويقول
له ايه؟ على طول: والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل الذي ارى. اللي انا شايفه الوقت انا شفته في المنام.
رضي الله عنه.
يعني نفس الرؤيه اللي شافها صاحب عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقاعد يمليها، اللي شافها مين بتمامها؟
سيدنا عمر.
يعني نفس اللي ده شافه.
نعم.
هو أمي النبي رد عليه قال له ايه؟ فلله الحمد.
السلام.
شوف هنا فلله الحمد. تعالى يا أستاذ محمد نقف عند دي كلمات الآذان هنا. أول حاجة رؤيا منام راها صحابي جليل والصحابة علول. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما هو عند البخاري وعند مسلم.
جزء من 46 جزء
الرؤيا الصالحة لم نبخ من البشرات الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب يبقى دي حاجة. النقطة الثانية حكاها لمين؟
سيدنا النبي
للنبي محمد صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم
أقر النبي ولا ما أقروش؟
أقر.
طيب وأنا عايز أعرف إيه السنة بقى؟ السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ودي ثبتت إقرارا عن النبي ولا ما ثبتتش؟
إقرارا
ثبتت إقرارا. يبقى السنة ولا ما سنة؟
سنة.
سنة هنا. خلي بالك من دي. طيب النقطة اللي أكثر من ذلك وهذه نقطة في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم اسمعها وأقرها هل سكت ولا أمر بها؟
أمر بها.
يبقى هنا الأمر جاي من مين؟ وكان ممكن النبي يسمعه ويسكت.
إقرار وأمر.
النبي يسمعه ويسكت.
نعم.
لا لكن أمر النبي بها من مبتدا إلى
منتهى.
يبقى الأمر جاي من مين؟
من سيدنا النبي.
من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ضيف حتة كمان جميلة. إن عمر بن الخطاب نفسه.
نعم.
إما يرى مثل هذه النبي يقول عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء
عند أحمد وعند بعض
السلام
وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد. خدت تلاحظ ازاي؟
نعم.
إذن يبقى هنا سنة ولا اجتهاد صحابة؟
لا سنة.
سنة.
نعم.
تمام.
بارك الله فيكم دكتور، رفع الله قدركم.
الله يبارك.
إذن هو إيضاح باستدلال شرعي وبإعمال عقلي بكون أقر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الفعل أمر بالفعل.
تمام.
لما توقف الأمر عند أقر سيدنا النبي بل أمر به، وكذلك أيضا برؤية لسيدنا عمر بن الخطاب والنبي وفقا لكلامي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. بارك الله فيكم دكتور.
حياك الله.
سائل يسأل دكتور حكم قص الشعر والأظافر بعد الجنابة وقبل الغسل.
دي محيرة كثيرين لسبب كان الناس يقول لك ايه؟ ان اللي يكون عليه جنابة او المرأة تكون حائط او نفساء، الرجل في الجنب او المرأة حائط او نفساء، يقول لك ما يقصش لا شعر ولا ظفر. واصبر ليه يا جماعة؟ لو قص الظفر او قص الشعر وهو على جنابه خلاص ده جزء من جسمه راح وهيلقى الله به يوم القيامه وهو نجس. يعني الجزء ده. وهذا كلام طبعا مرفوض. هذا كلام مرفوض. ليه يا استاذ محمد؟ حديث النبي ان المؤمن لا ينجس. ان المؤمن
لا ينجس
حتى في زياره عند الحاكم. انا مش بصدد التخريج لها طبعا وضع رتبه حيا او ميتا خلاصته، لكن في المعنى نعم. خلي بالك معايا جدا.
نعم.
من حديث حذيفة ومن حديث أبو هريرة رضي الله عن الاثنين أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
الله
الجنب
عليه وسلم.
قال إن المؤمن لا ينجس. إذا واحدة نقطة مهمة جدا. طيب ثانيا ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم يقول بالحرمة ولا بالكراهة في من أخذ من شعره أو من أظافره بعد الجنابة وقبل الاغتسال. يعني ما في دليل على الإطلاق لا في كتاب ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل صح عن الذي أسلم، الرجل اللي أسلم وجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وحسنه الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له أمره فقال يعني احلق. احلق يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شعر. ألقي عنك شعر الكفر واختتن. خلي بالك من دي وانا عايز كل مشاهد يركز فيه. ألقي عنك شعر الكفر واختتن. يعني يا استاذ محمد قالوا أمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال. خدت لحظك ازاي؟
نعم.
على الأمر ما فيش أي شيء على الإطلاق.
نعم.
طيب وكذلك بالنسبة للحائط، الحائط بتؤمر ان يتمشط شعره لان الواحد مثلا حيضتها استمرت 3 ايام 7 ايام 10 ايام بتطول ليست بيدها على الاطلاق. تفضل بقى ما تسرحش شعرها وتفضل موزع يعني رثه كت الى اخر هذه الامور وتخاف جوزها
وتخاف جوزها.
لا 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 وتخاف ليه؟ لا يمكن لا يمكن على الاطلاق. طب بتضطر تمشط شعره ولا الشرع عاطل هذا؟
لا.
طب لما تمشط شعره بيقع شعر ولا ما بيقعش؟
بيقع شعر.
يبقى لو انت عايز تطبقها لي بقى ما فيش اي مشكله على الاطلاق. كذلك الرجل وهو جنب مع احترامي ويجي مشط شعر ما بيسقط منه. معايا ازاي؟
نعم.
اذا لا حرج في ذلك. لذلك قال الفقهاء في تلك المساله اذا لا حرج في قص الاظافر في حال الجنابه لعدم ورود دليل على المنع من ذلك، واذا لا باس بقص الاظافر وحلق الشعر والمرء على الجنابه او المراه في حاله حيض او نفاس.
بارك الله فيكم دكتور،
حياك
رفع الله قدركم،
الله
وكل عام وانتم
وانت بخير،
الله يقرب
صحه وجيده وجميع المسلمين،
سعاده وصحه وزياده ورياده،
الله يبارك فيك.
بنثقل على حضرتك كثيرا،
لا شرف،
من الاسبوع للاسبوع
شرف،
ولك السلامات كثيره من شتى بقاع العالم العربي، والله كثير من
السلام
على فضيلتك. نسال الله ان يبارك في عمركم وفي عملكم وان يرفع قدركم. اذا معان رئيسه وعده أكد عليها ضيفي الفاضل سماحة العلامة الدكتور محمد الزوبي في هذا المساء فيما يتعلق بالجزء الأول الذي كنا قد أشرنا إليه قبل هذا الفاصل، بأننا لسنا ضد الترفيه الذي يقوم على ضوابط شرعية، وديننا صالح لكل زمان ولكل مكان، كما قام بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة من السادة المشاهدين. قطعا الحمد لله برنامجنا له جماهيرية كبيرة، لذلك لا نستطيع إحصاء كل الأسئلة، وإنما نختار الأسئلة التي فيها عامل مشترك بين كثير من جمهورنا الحبيب في أقطارنا الإسلامية. كل عام وحضراتكم بخير وبسعادة وبزيادة وريادة. الإعادة غدا في 8:15 من صباح باكر، أرق المنى لكل الزملاء من فريق العمل بقيادة معتز مسعود، تحياتي إليك ولكل الرفاق. شكرا لكم دكتور مرة أخرى،
شكرا لكم العلم المحترم،
ونسأل الله لك السلامة أينما حللت. مشاهدينا الكرام، دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخلي رواية. هذه تحياتي محمد الشاعر أرق المنى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.